بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلا يا ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا إن كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها.
ليلة الجمعة، ليلة الزيارة، هذه الليلة نوجه قلوبنا لتلك البقعة المقدسة.
إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمتي ثقل النبوة كان ألقي فيها. فبكيتها حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلي. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظه ببكاء بفقد إخوتها وبنيها. يا لم أنس إذ هتكوا وحماها فانثنى تشكو لواعجها إلى حاميها يا يا هذه نسايا وكمن يكون إذا سريا في الأسر سائقها ومن حاديها أيسوقها يا يا زجر بضرب متونها أيوة زينب والشمر يحذوها يا بسبب أبيها يا 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 خويا من تلج بتني وبيدك يا خويا ركبتني خويا بس ما رحت عني وعفتني بني مي يا خويا ولدني خويا هاي عند العرب عادة وانا على العادة اعتنيت خويا لا تحسبوني اختكم حرمة مهضومة وجيت إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال مولانا وسيدنا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه ومن أحيا ليلة القدر غفرت ذنوبه صدق مولانا وسيدنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قضاء لحوائجكم شفاء لمرضاكم تعجيلا بفرج إمام زماننا أرواحنا فداه عطروا أفواهكم نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج العبادات في غالب الأمر وفي غالب الأحيان لها غايات ترتجى منها كل عبادة يؤديها الإنسان له غاية من تلك العبادة أو كل عبادة تفرض على الإنسان لا تفرض إلا لمصلحة وغاية تهم واقع الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة الصلاة من تلك العبادات مثلا نقرأ في القرآن الكريم أن الصلاة عندما فرضت جعلت لغاية أساسية مهمة من تلك الغايات التي من أجلها كانت الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة ليكون ذلك الأمر ولتكون تلك العبادة معينة لك على الانتهاء عن المعاصي معينة لك على الابتعاد عن المعاصي الدعاء من تلك العبادات التي ترتجى الغايات الكثيرة منها الدعاء الله يقدر يستجيب أصلا ما يحتاج أنا أدعو إذا نريد نأخذ الأمر على واقعه أنا بالأساس ليش أطلب من الله وليش أدعو من الله عز وجل
الله يعلم ما في صدري، ويعلم ما أريده، ويعلم ما فيه مصلحة لي، وخلص. المفترض بعد الله أرحم الراحمين، وما ينتظر مني أنه أطلب منه يا رب ارحمني حتى يرحمني، لا، رحمته وسعت كل شيء. لكن مع ذلك جعل الدعاء لغاية أساسية مهمة. الله قال للناس تعالوا إذا تريدون شيء اطلبوا ادعوا. ليش يا رب؟ قال في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلى هنا الأمر واضح. التكملة في الآية هي الغاية من الدعاء، فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي. وكأن المعنى هكذا يصير، الله يخاطب الناس أنه أيها الناس إذا تسألون الله بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه، أنا قريب منكم، قريب منكم، ما أحتاج تتعنى إلى رأس جبل حتى تدعو حتى أنا أسمعك، ولكن هل أنت قريب مني أو لا؟ فليستجيبوا لي، أي فليتوجهوا إلي. الدعاء واحدة من غايات التوجه إلى الله عز وجل، التوجه إلى الله واحدة من غايات تذكير المؤمن دائما بافتقاره لله عز وجل، حتى يبقى خاضع، حتى يبقى متواضع أمام الله، حتى يبقى بهذه الصفات. الصيام من تلك العبادات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش يا رب؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، هي غاية أساسية. لذا لما يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له شنو أفضل عبادة، أفضل شيء يقوم به المؤمن في هذا الشهر؟ يجاوب جواب واحد، ما قال له صلي وأقم الليل وأقرأ القرآن وكل هذا. أفضل عمل الورع عن محارم الله. الورع، الورع هو الأساس وهو الغاية التي يرتجيها المؤمن من صيامه. فكل العبادات وكل الأعمال سواء الواجب منها المندوب، كل له غاية يرتجيها المؤمن من أداء تلك العبادة. ليالي القدر اللي نحن إن شاء الله على أعتابها، ليالي القدر كذلك لها غايات أساسية. ليش جعلت ليالي القدر؟ السر في تلك الليالي بلا شك عند الله وعند الرسول والمعصومين عليهم السلام، ولكن بعض تلك الغايات وبعض تلك الفوائد نستفيدها من كثير من الروايات. نقدر نختصر أهم غاية لليالي القدر هي تنظيم العلاقة. تنظيم العلاقة، شنو يعني تنظيم العلاقة؟ الإنسان له علاقات كثيرة، له علاقة بربه، له علاقة بالمعصومين، له علاقة بالناس، وله علاقة مع نفسه. هاي الأربع جهات كل واحدة جاءت ليلة القدر أو ليالي القدر، إذا نقرأ في واقع الأعمال بهذه الليالي نستفيد أن العبادات والأعمال والمستحبات في هذه الليالي اللي وردت عن المعصومين عليهم السلام إنما هي واقعة في تنظيم علاقة المؤمن بهذه الجهات، تنظيم علاقة المؤمن. لذا اللي يريد واقعا أن يخرج بفائدة من ليالي القدر فلينتهز هذه الفرصة، وليجعل هذا المعنى أمام ناظره، هو معنى تنظيم العلاقات في هذه الليالي. تعال على لمحة موجزة، تنظيم علاقة العبد بالله عز وجل. أنت تلاحظ المعصومين عليهم السلام لما كانت تحضر ليالي القدر، صار وقت ليالي القدر، تشوف وكأنما أمثلة تضرب ولا تقاس من باب تقريب المعنى، كأنما معسكر يصير في بيوت المعصومين، معسكر كامل، أكو استنفار، أكو حالة غريبة، أكو حالة انقطاع عن الدنيا. نقرأ في الرواية أمير المؤمنين عليه السلام يروي، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوي فراشه في تلك الليالي. خلص الآن انتهى وقت النوم، انتهت الراحة، ويشد مأزره ويوقظ أهله كأنما هو داخل إلى حرب، مستعد بهكذا استعداد لليلة القدر. الزهراء عليه السلام كانت في تلك الليالي توقظ من في الدار وتداويهم بقلة الطعام، بقلة الطعام، لأنه الطبيعي الواضح أن الإنسان كل ما خف زاد، كل ما خفت معدته إن صح التعبير، كان مقبل أكثر، كان عنده أريحية أكثر على العبادة، وكل ما ثقلت نفسه وثقل أكله وثقل مطعمه ومشربه، صار عنده نوع من الثقل لهذه العبادات. وهذا نستفيده إحنا، نستفيد إحنا في هذه الليالي القادمة، أن الإنسان شوية على الأقل في فطورة يقتصد في الفطور، يقتصد في الطعام قبل أعماله، قبل عبادته، حتى يقدر في أعماله تكون نفسه نفس خفيفة، الطعام مو مثقل عليه في توجهه لله عز وجل. تلاحظ المعصومين بهذا المعسكر دائما، ليش؟ لأنه تعال انظر أنت للمستحبات في ليلة القدر. من أحيا، ابتدأنا بالحديث، من أحيا ليلة القدر غفرت ذنوبه. العلامة المجلسي لما يتوجه لهذا المعنى ويبحث في جميع الأحاديث يقول أفضل عمل في ليلة القدر كثرة الاستغفار، أن يبقى المؤمن لسانه لهجا بالاستغفار. لما تقرأ المعصومين في ليالي القدر تجد مناجات عدة في ليالي القدر، كلها تصب مصب التوبة، كلها تصب مصب الرجوع لله. هذا كله لينظم علاقة المؤمن مع الله عز وجل، أنه أيها العبد هذه فرصة أمامك في هذه الليلة. وترى حتى طريقة المغفرة في أيام شهر رمضان بليالي القدر تختلف. بالرواية حديث مفصل مضمون هذا، أنه إذا كانت الليلة الأولى من شهر رمضان غفر الله عز وجل 70,000، 70,000 بعدد ذاك الزمن اللي هو نقدر نقول إحنا أنه عدد كبير جدا اليوم، غفر الله 70,000. الثانية الثالثة إلى ليلة القدر، في ليلة القدر الله عز وجل يغفر في تلك الليلة بمقدار ما غفر للناس في رجب وفي شعبان وفي هذه الليالي إلى ليلة القدر. يعني تقدر تقول قرابة 79 ليلة كم وكم من الفضل والمغفرة الناس يحصلون في أعمار رجب وشعبان وشهر رمضان، كل في ليلة واحدة مضاعف في تلك الليلة. زين، هذا دليل على أنه أيها المؤمن صلح ما بينك وبين الله، كثرة الاستغفار. ليش؟ حتى إذا أكو عوائق بين المؤمن، الذنب لمن يذنب المؤمن، مضمون الروايات عندنا بهالمعنى، أنه صير نكتة سوداء في القلب إذا أذنب ذنب آخر تتسع تلك النقطة، إلى أن القلب يسود، يصير أكو حاجب بين المؤمن وبين الله عز وجل بسبب ذنوبه، يصير أكو عدم توجه مع الله عز وجل بسبب تلك الذنوب. لذا أول علاقة تصلح وتصحح علاقة المؤمن بالله عز وجل. اذهب لباقي الأعمال، تجد فد شيء غريب عجيب لربط المؤمن بالمعصومين عليهم السلام وتنظيم تلك العلاقة بالمعصوم. تقرأ في أعمال ليالي القدر السيد بن طاووس يروي هذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الرواية المعروفة: خذ المصحف ودعه على رأسك وقل اللهم بحق هذا القرآن، إلى آخر العمل اللي يعمل به في ليالي القدر. هاي الأعمال اللي مع الأسف البعض لما يتعرض لها يشكك بها بأنها أعمال لم تعرف بالروايات، بأنها أعمال ضعيفة، ومن هذا الحكي المخربط اللي دائما نسمعه في شرق الأرض وغربها. هذه الرواية تشد قلب المؤمن نحو المعصوم، تقول له إذا أردت أن تعمل بعمل في هاي الليالي، القرآن وسيلة لمن؟ لوصولك للوسيلة الأساسية وهم المعصومين إلى الله عز وجل، لوصولك لهم. تربط القلوب بأنك إذا أردت الله فأمامك المعصوم، بك يا علي، بك يا فاطمة، بالحسين، بالحسن، بالمعصومين، تقسم حتى يصير هذه الحالة من التوجه نحو المعصوم. من تلك الروايات زيارة الحسين عليه السلام. زيارة الحسين ليش في ليلة القدر تحديد؟ احنا عندنا مثل زيارة عاشوراء، هاي الزيارة تقرأ في كل يوم، تقرأ في صبح ومساء، تقرأ في كربلاء وخارج كربلاء، تقرأ بأي مناسبة من المناسبات. طيب ليش جعل زيارة خاصة بليلة القدر، مو مثل الزيارات أنه يزور الإمام الحسين الواحد بأي وقت؟ قال لا، الإمام الهادي قال من زار الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة اللي هي الليلة القادمة إن شاء الله، صافحه روح 24,000 نبي كلهم شوف الأنبياء شنو شغلهم بليلة القدر، يستأذن الله في زيارة الحسين في تلك الليلة، كلهم يستأذنون الله عز وجل، يا رب أتأذن لنا أن نعمل هذا العمل في هذه الليلة زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق يقول إذا كان ليلة القدر ينادي مناد من السماء السابعة من بطنان العرش أن الله عز وجل قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام، كل هاي الروايات شد المؤمن نحو المعصوم، أنه أيها المؤمن التفت لإمامك لا سيما إمام زمانك. لذا أنت تقرأ في أعمال غد عن الكليني ينقل هذه الروايات عن الصالحين على الأئمة عليهم السلام أنه تكرر في ليلة 23، وهم العمل يعمل في باقي ليالي القدر من شهر رمضان، هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. أي دعاء؟ الدعاء المعروف بدعاء الفرج، اللهم كن. هذا الدعاء يقرأ في كل لحظة من تلك الليالي حتى يرتبط قلب المؤمن أكثر بالمعصوم، حتى يرتبط قلب المؤمن بالمعصوم. هي من ضمن العلاقات اللي تنظمها ليلة القدر. لذا من ضمن طرق الاستعداد أن الإنسان يراجع نفسه مع المعصومين عليهم السلام. ليالي القدر قادمة، إذا واقعا هذا المؤمن عند المعصوم أهم من الدنيا، لأنه دائما روايات تخبرنا اللي يريد يختبر المعصوم عنده أو يريد يشوف هو شلون منزلته عند المعصوم فليرى ما للمعصوم من أثر في قلبه، فلينظر الإمام المعصوم أثر عندي شنو. أنا بليلة القدر أعطل أشغالي وأعمالي وأتوجه للمعصوم أو لا، ألتهي بالدنيا وخليها عذر وخليها حجة. وهي الأيام إحنا مقبلين على حدث معين كذا، تشوف الكثير من شيعة أمير المؤمنين ملتهين عن هذه الليالي، ملتهين عن هذه المجالس، ملتهين عن هذا الإحياء، كله بعنوان انتخابات وكله بعنوان كذا. باكر يبين عند المؤمن إذا واقعا المعصوم مقدم عنده عن الدنيا وما فيها، يترك عمل الدنيا كله ويلجأ لإحياء ذكرى شهادة أمير المؤمنين وإحياء ليلة القدر، هاتين الذكرتين الذكريات العظيمة أو المناسبات العظيمة اللي تمر بالإنسان. من تلك العلاقات التي تنظم علاقة المؤمن بالناس، علاقة المؤمن بالناس. لاحظ بالرواية يأمر الله ملكا عن الصادق عليه السلام، يأمر الله ملكا ينادي في كل يوم من شهر رمضان في الهواء أبشروا عبادي فقد وهبت لكم ذنوبكم السالفة وشفعت بعضكم في بعض ليلة القدر إلا هاي الكلمة وهذا الاستثناء تقشعر له الأبدان. من هذا المحروم من كل هذا الفضل في شهر رمضان وليلة القدر إلا من أفطر على مسكر، هذا واحد، والثاني أو حقد على أخيه المسلم. حقد، ما قال متعارك، قال حقد في قلبه على أخيه المسلم. الرواية اللي قرأناها قبل قليل أنه تغفر الذنوب كذا بمثل ما غفر بشهر رمضان وشعبان ورجب في ليلة القدر، أكو تكملة لها نفس الاستثناء تقرأ في الرواية: إلا رجل بينه وبين أخيه المؤمن بغضاء. فيقول الله عز وجل: انظروا هؤلاء. لاحظ الرواية ما ميزت منه حق ومنه باطل، ما ميزت منه المعتدي على الثاني، ما قالت الاثنين مع بعض. يقول الله للملائكة: انظروا هؤلاء، اتركوهم اتركوهم حتى يصطلحا. يعني لا رحمتي ولا مغفرتي ولا شيء. هو يمكن في الصف الأول في مساجد، في مساجد الله بليالي القدر، هو يمكن البكاء الأول في ليالي القدر، لما يجي يوم القيامة: يا رب وين عملي؟ أنا كل هذا لا ذنوب مغفورة لا شيء. الله يقول له، يقول له: أنا حددت لك شرط، قلت إلا أن يصطلح، أن تصطلح الأمور بين المؤمنين. لذا الليلة الواحد عنده فرصة قبل لا يبدأ بأعماله في ليالي القدر، فليبادر فليبادر. الدنيا ترى ما تسوى، ما تسوى والله. أنا أزعل نفسي وأقاطع فلان، ليش إنه غلط؟ ليش إنه تكلم علي؟ ليش إنه أخطأ بحقي؟ طيب وبالتالي، بالتالي هذا كله يوكلني خبز قدام الله؟ والله ولا شيء، ولا شيء. أذهب لله بنفس عملي السيء، ليش أخلي أنا عائق بطريقي أمام الله عز وجل؟ خل أذوب هذا العائق وتروح هذه القضايا كلها. إذا إلي حق، الله ما يضيع عنده حق، الله ما يضيع عنده حق. أنا الآن أطلب فلان ماله ما أعطاني، طيب وبعدين؟ وبعدين فلان والله بعائلتي والله غلط علي وكذا وفشلني قدام الناس، أدري هاي الفشلة محفوظ حقي بيها عند الله يا ولا محفوظ بلا شك. الله ما راح يضيع لي حق. من كسر مؤمنا فعليه جبره، أكو دين برقبته. هذا إذا ما جبر هذا الكسر خلاص عند الله الموضوع. خلني أنا في الدنيا أمشي الموضوع هالشكل حتى لا أحرم نفسي. هاي الأعمال كلها الإنسان هو بحاجتها، مو الطرف الثاني بحاجتها. أنا من اليوم أبادر وأرفع التليفون وأقول لفلان: تعال خلنا نتصالح، فلان خلي هذا الزعل ينتهي بيننا، والله كريم هو اللي يحكم بيننا يوم القيامة، منه إلى حق ومنه ما إلى حق. هذا العمل بحد ذاته عمل يثاب عليه المؤمن. طيب مولانا أنا بادرت وماكو فايدة، خلص أنت سويت، أنت بادرت. هذا ما ينطبق تحت هذا العنوان. اللي ينطبق تحت العنوان إذا بتعبيرنا اثنيناتهم عندين، اثنيناتهم مكبرين رأسهم على بعض ما يريدون يتكلمون. هذا اللي الله يقول للملائكة: انظروا هؤلاء حتى يصطلحا، أي من ضمن العلاقات التي تتنظم والتي ينبغي أن تكون في معيار المؤمن بعمل بليلة القدر. من ضمن تلك العلاقات علاقة الإنسان بنفسه، هذه من أهم الأمور. النفس والجسد عنصرين أساسيين للإنسان، يتكون الإنسان منهما. النفس طبعا أكو تعابير مختلفة، أكو أبحاث الروح النفس شنو، هذا كله في محله يبحث. كلامنا عن العموميات أن الإنسان يتكون من عنصرين: النفس والجسد. كل واحد من العنصرين له حاجات، الجسد حاجاتها الطعام، حاجاتها الشراب، حاجات أخرى. النفس أيضا لها حاجات: الفضول، الاطمئنان، الاستقرار، هذه كلها من حاجات النفس. وبما أنه أكو حاجات، الله جعل حقوق للنفس كما جعل حقوق للجسد. حق الجسد أن الإنسان يعافي، أن الإنسان يدفع عن اللي يضره، أن الإنسان يحافظ على صحة هذا الجسد، هذا حق. النفس كذلك لها حق. شنو هو حقها؟ أن الإنسان يحافظ على صحتها دائما. شلون؟ بأن يبقى بحالة إصلاح مستمرة مع النفس. إصلاح النفس اللي دائما نسمع عنه، خلني نتوقف عنده ولو بشيء من الإيجاز. شنو هو هذا الإصلاح اللي دائما نسمع بالروايات، نسمع بالمحاضرات، نسمع بالكتب، بكل مكان: إصلاح النفس، إصلاح الذات، إصلاح النفس. طيب إصلاح النفس شنو طريقته؟ البعض لما يتصور معنى إصلاح النفس يتحوش حالة رهبة، أنه شغل طويل قدامه، يريد يصلي ويصوم ويسوي ويدفع وكذا ومدري شنو يلا يصلح نفسه. لا، إصلاح النفس ما له علاقة بكل هذا. إصلاح النفس معناها مختلف، هي آلية إذا اتبعها الإنسان أصلح نفسه، إذا اتبع الآلية. أما إذا ما اتبع هاي الآلية لو شي يسوي أكو خطأ، مثل الآن صح التعبير، لو واحد دفع الله عنكم الأمراض، واحد مريض، يقدر بكيف يروح يجيب أي نوع علاج وياخذ يقول أنا أريد أجيب أفضل علاج، شنو هو فلان علاج لذاك المرض؟ ما يصير، لازم أكو خطة علاج. قد تكون أحيانا خطة العلاج حمية مو دواء ياخذه، قد تكون حمية هي مبسطة جدا، أنه فلان نوع من الطعام توقف عنده وخلص هاي عيلتك كلها مشفية بهالموضوع، زين. فهي خطة العلاج اللي تأثر، مو حجم العلاج وطريقة تصور الإنسان للعلاج. النفس كذلك، النفس ترى خطة علاجها بسيطة لكن تحتاج لتوجه. شلون؟ خل نختصر المسألة بهذا التبسيط. أكو خطوات أساسية، هاي الخطوات متى يتبعها الإنسان؟ لما يتحقق عند أول شرط، وهو شرط الحاجة للإصلاح. إذا أنا ما أشعر من داخلي بأن نفسي تحتاج لإصلاح ما رح أصلح، لأنه شنو أصلح؟ شنو أصلح؟ أنا اليوم يلا أريد أصلح نفسي، أريد كذا، أصلح ذاتي. طيب أصلح ماذا؟ أنا ما شايف أكو نقص بنفسي، ما شايف أكو عيب في نفسي حتى أريد أصلح أو أريد كذا. أول مسألة الشعور، مثل المريض من مثالنا اللي قبل قليل، شايف أنت أكو ناس ما يشعر بشيء، بيوم من الأيام يحوش صداع خفيف، يروح يسوي شوية تحاليل وفحوصات، يطلع بالتحاليل والفحوصات عنده فلان مرض، صحيح أو لا. من هنا يقولوا له لازم تبدأ تأخذ هذا العلاج. طيب الأيام السابقة ليش ما كان يأخذ علاج؟ لأنه ما كان يشعر بحاجة لذاك العلاج، ما كان يدري بأنه مريض. النفس هكذا، النفس إذا الإنسان ما شعر بحاجة لن يصلحها أبدا، لن يصلحها، سيبقى يظن بأنه الأعمال اللي يسويها هي أعمال زيادة النور على النور أو الخير على الخير. أما أنه أنا أعمالي هذه حتى أصلح نفسي، ما رح يتصور هذا المعنى ولو لهج به بلسانه، لو لهج بهذا المعنى بلسانه. إذا صار هذا الشعور، تعال إلى الخطوات الثلاثة اللي يسميها بعض العلماء خطوات المرابطة مع النفس. لاحظ ليش تعبير المرابطة؟ المرابطة اللي عادة لا يستخدم إلا في المعنى الحربي، المرابطة على الثغور أو ما شاكل، مثل هذا اللي يبقى حارس طول الوقت على حدود الدولة مثلا، يروح وقته يجي واحد ثاني، بتعبيرنا الشفتات تصير دائما موجود من يحرس ذا تلك الحدود، ما يمكن تلك الثغور أن تبقى فارغة. المرابطة هذا معناها. مع النفس نفس الشيء، الإنسان يفعل حالة خطر يبقى يحرسها ليل نهار بهاي الثلاث خطوات، مو يوم ويومين، منهج يستمر عليه دائما. الخطوات هي المشارطة والمراقبة والمحاسبة. تعال كل واحدة على حدة. المشارطة، المشارطة أخذ العهد والميثاق على النفس بأن الإنسان يشارط نفسه. يا نفس، خل نفرض أنا اليوم قعدت من النوم، أبدأ أكلم نفسي، لا واحد يسمعني ولا أستحي من شيء ولا أتفشل قدام أحد، بيني وبين نفسي غرفتي بروحي مسكر الباب، أكلم نفسي يا نفس الله أعطاك يوم جديد الآن، هذا اليوم تعالي نتشارط أنا وياك بأنه ما نعصي الله فيه، هذا اليوم نتشارط أنا وأنت أيتها النفس بطريقة لا نقترب إلا إلى رضا الله عز وجل. يشترط مع نفسه، يخلي قاعدة شرط أمامه، مثل اللي يفتح محل، وهذا المثال رح يصحبنا، مثل اللي جاي الآن يفتح محل مشروع تجاري معين، يجيب موظف، يقدر يجيب الموظف يقول له يلا اشتغل، لو أول شيء أكو شروط معينة، لا، يقعد معه يوضح له، يقول له من الساعة الفلانية للساعة الفلانية دوامنا، هذا تبيع بهالسعر وهذا تبيع بهالسعر، فلان بضاعة من هذا التاجر فقط، صحيح أو لا؟ يتشارط مع ذلك العامل. نفس هاي الطريقة يستخدمها الإنسان مع نفسه، أيتها النفس أنا اليوم عندي يوم طويل، أكو شغل، أكو دوام، أكو بيت زوارة مثلا أهل، أكو كذا، اللي هو بتفصيل يومه أتشارط، أن أتشارط أنا وياك بأنه من قرب على معصية الله. زين، بعد هذا يكفي؟ لا، تأتي الخطوة الثانية، خطوة المراقبة. ارجع لمثال العامل، العامل من تجيبه وتوضح له هاي الشروط، تقول له خلص هاك المفتاح واعتمد عليك، أو تراقبه، تراقبه بالبداية، تشوفه يخطئ لو ما يخطئ، تشوفه يرتكب مثلا أخطاء لو ما يرتكب، يبلع أموال ما يبلع، إلى آخره. النفس هكذا، أنا الصبح شارطت، إجا الدور الثاني الآن، طلعت من بيتي، صار وقت المراقبة. شلون المراقبة؟ أكو حديث في غاية الروعة عن رسول الله محمد، واحد يدخل إليه صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله أوصني، فرسول الله يلتفت إليه يقول له فهل أنت مستوصن إذا أنا أوصيتك أو إن أنا أوصيتك؟ لو حكي تريد أعاد الكلام مرة ثانية، قال له يا رسول الله أنا مستوصن أوصني، قال له رسول الله فهل أنت مستوصن إن أنا أوصيتك؟ لو تريد تمشي بين الناس تقول أنا سمعت رسول الله قال هذا الحديث، قال له أنا مستوصن يا رسول الله. سأل واحد لمن يسمع الشكل يظن أكو وصية صعبة كلش، مرة الثالثة يقول له أوصني، رسول الله يعيد عليه يقول له فهل أنت مستوصن؟ قال ولا يا رسول الله أنا مستوصن، أنا جاي أريد واقعا وصية أعمل بها. قال له إذن خذ مني هذه الوصية فقط، شنو هي؟ قال له فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فأمضه وإن يك غيا فانتهي عنه. يقول له لا تتعب نفسك وتخطط مسبقا لكل فعل، لا، أنت الآن ها إذا هممت يعني كأن تريد تقومها، يلا على الهمة بهذا القيام، تريد تروح لفلان مكان، لو تكلم فلان واحد، لو كذا، لو أي عمل آخر، بس لحظة خلي بينك وبين نفسك تأمل هذا الفعل غايته ونتيجته خير ورضا لله عز وجل، لو لا، إذا لا توقف روح شوف لك غير طريق. أنا الآن أجي أريد أطالب فلان من الناس بحق من حقوقي، والله سمعت ما مخلي ولا مبقي كلمة إلا قايلها عني، يلا أريد هسه أمسك هالتليفون أخاور بهاي اللحظة رسول الله، بالمثال هكذا رسول الله بهاي اللحظة يقول توقف شوية لحظات، شو راح تقول له؟ تريد ترزله وتتكلم وياه بعصبية وشتم وكذا، خب هذا ما بيرضى الله، غير أسلوبك. تريد تتكلم وياه بهدوء، خب ذاك ما راح يحترمني، روح للطريق الثالث، شوف واحد ثالث يتكلم، روح شوف واحد آخر يتكلم بالنيابة عنك، حل الموضوع بطريقة ثالثة، الثالثة مو ضابطة، الرابعة، الخامسة، السادسة، بالنهاية ليكون أكو فعل بالطريق اللي أسلكه بعيد عن الله عز وجل. كل عمل أراقب نفسي، هي الخطوة الثانية المراقبة، أن يجعل الإنسان نفسه تحت المراقبة، كل ما يريد يفعل فعل يتذكر مشارطة الصبح وينظر هل هذا الفعل رشد أو لا. زين، خلصت هذه الخطوات؟ لا، خل نختم اليوم، يرجع إلى منزله، لمن يرجع هنا تبدأ الخطوة الحقيقية الأخيرة اللي هي من سمات التشيع ومن صفات الشيعة، اللي لا ينبغي أن يكون هنالك شيعي إلا وعنده هذه الصفة، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، في كل يوم. ليس منا مو طرد من الإسلام، لا، ليس منا إما بنفي مرتبة من مراتب الإيمان، أو ليس على نهجنا ومنهجنا، ليس على منهجنا. من لم يحاسب نفسه في كل يوم، تريد تعرف شلون طريقة المحاسبة؟ شوف في الرواية، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبا ذر، يقول له يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، أمن حل أم من حرام. شايف عملية الجرد اللي تصير عند الناس اللي عندهم عمل وكذا؟ هذا الجرد مو على البضاعة الموجودة، الجرد لكل حسابات السنة، صحيح أو لا؟ لكل صغيرة وكبيرة. رسول الله يقول عاملوا أنفسكم معاملة الشريك لشريكة، بالليل من ترجع ابدأ المحاسبة، هنا ابدأ المحاسبة، انظر ماذا فعلت وماذا صنعت. أنا اليوم نظرت هاي النظرة المحرمة أستغفر الله عنها، أقول له يا رب عيني ما أريد أعيدها. أنا اليوم فعلت فعل خير، صدقت، أستأنس به، أقول يا رب وفقني دائما. هو هذا المؤمن. المؤمن من بالرواية؟ من سرته حسنته وساءته معصيته، يشعر بسوء إذا عصى الله. هذا الفعل يوميا شنو أثره؟ ليش الإمام الكاظم يحدد يقول ليس منا إلى أن يقول في كل يوم، في كل يوم؟ لأنه الإنسان إذا عود نفسه على طريقة محاسبة، لما يأتي وقت الفعل راح يتذكر. أنت لاحظ الأطفال في المدارس السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة مثلا باللغة العربية، شو يعلموهم؟ يعلموهم قواعد نحو؟ لا. يعلموهم صرف؟ لا. بلاغة؟ لا. كل تعليمهم شلون يكتب وشلون يقرأ، صحيح أو لا؟ هاي السنة علموا الأحرف ووصلها، السنة الجاية نفس الشيء، يلا إملاء، يلا كذا. ليش هاي الطريقة؟ حتى يخطئ فيتعلم من الخطأ فيأتي منتبها بالمرة الثالثة إذا أراد أن يخطئ. خلاص يتقن اللغة جيدا، يدري أنا المرة الماضية أخطأت مع الحرف، لازم ما أعيد الآن. محاسبة النفس هذا أثرها، أن الإنسان لما أنا باشر عقبه كل يوم أستغفر عن ذنب، والله أكو مشكلة، أكو هاي هذا برنامج الفلاني مثلا، كل ما أقلب أسمع أغني أنظر لي نظرة محرمة، وكل يوم بالليل أقول يا رب اغفر لي، يا رب أنا ما قصدت أعصيك. هذا الفعل وهذه الحالة من تتكرر شو يصير بالإنسان؟ يصير أول ما يهم بنفس الفعل ويفعله يتذكر أنا كل يوم أحاسب نفسي على هالخطأ، شلون مرة ثانية راح أسوي؟ فيبتعد شيئا فشيئا عن المعصية، المشارطة والمراقبة والمحاسبة. هذا اللي يوصل الإنسان أن يكون على رضا أهل على طريق رضا أهل البيت عليهم السلام. أي ليالي القدر مقبلة، أسأل من الله أن يوفقنا لأن نكون من المرحومين في هذه الليالي، من المغفور لهم في هذه الليالي، من الذين تكتب أسماؤهم بسجل أهل البيت عليهم السلام. هذه الكتابة تكون بطريق عمل الإنسان الصافي، بطريق توجه قلب الإنسان، لا سيما في أحلى وأفضل عمل يفعله المؤمن. من جلس، إمامنا الرضا يقول من جلس في مجلس يحيا فيه أمرنا، تقرأ مصيبتنا، يقرأ حديثنا، يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، لم يمت قلبه، يبقى نابضا بنا. هي هاي المجالس التي تصفي هذه القلوب، هاي المجالس اللي ترقق القلوب نحو أهل البيت، الوسيلة الوحيدة إلى الله. أنا شنو أرتجي من صلاتي ومن صيامي؟ من عندنا الآن يقدر يقول أنا ضامن 100% صيامي مقبول؟ من عندنا يقدر يقول هذا الحكي؟ ولا واحد. أنا أتكلم عن نفسي، لا صلاتي ولا صيامي أعتقد بأنه يمكن أغلبها ما مقبول، يمكن شوية أسهو بصلاتي، يمكن شوية بالصيام أنفعل بفعل معين، يمكن أكون بعيد مو دائما على الذكر ودائما على العبادة، يمكن ألف طريق وطريق واحد ما يقبل صيامة تماما به. لكن ما عندي وسيلة إلا باب واحد، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، فقط هؤلاء: المصطفى والمرتضى والسيدين وفاطمة. لجوءكم لها المجالس هو هذا الطريق إلى الله عز وجل، بكاءكم بهالمجالس أكثر عمل وردت فيه أحاديث من ناحية الكم. خب الكيف حدث ولا حرج، من ناحية الكم عدنا قليل من المفاهيم أو الأحكام أو مشاكل في الشريعة ورد بهذا الكم من الأحاديث. الربا مثلا ورد، أو الرجعة ورد أحاديث قرابة 400 أو قريب 500 حديث. فلان عقيدة هكذا، فلان حكم هكذا. البكاء على الحسين عليه السلام والبكاء على مصائب أهل البيت أكثر من 600-700 حديث وارد عن المعصومين عليهم السلام بهذا الخصوص. شنو من فعل وعمل أكثر من أحاديث الصلاة والصيام والعبادة؟ البكاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام، هذا العمل اللي عرف قيمة الأنبياء. لذا ما من نبي إلا وبكى على سيد الشهداء، ما من نبي إلا وواسى سيد الشهداء، ما من نبي إلا وقصد هذا الطريق إلى الله عز وجل، لأنه الطريق الموصل. لا تغمضوا عيني في السكرات، أي غاية الواحد بالدنيا، حتى الحسين أراه عندي آتي. روحي فداك أبا عبد الله، حياتنا كلها مرهونة باسمك، كل أعمالنا كل شيء مرهون بشفاعتك يوم القيامة. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. ومن ضمن المصائب اللي تختص بالحسين مصائب أخت الحسين عليها السلام، هذه اللي البكاء عليها بالرواية عن رسول الله لفاطمة أول ما ولدت زينب عليها السلام، حملها نظر إليها وبكى. فقالت فاطمة: أبا يا رسول الله لا أبكى الله لك عين، مما بكاؤك؟ فقال: بني اعلمي أن ابنتك هذه تصاب بمصاب، إلى أن قال لها هذه الكلمة: وأن الباكي عليها كالباكي على أخويها. شنو من مصائب اجتمعت عند زينب اللي تصير مصيبتها كالباكي على أخويها الحسن والحسين. زينب حملت المصائب كلها، بل وأكملت في درب مصائبها. تقف حائرة تنظر عن يمينها وشمالها، لا تجد إلا السياط وأنين الأطفال. أنا بقيت محيرة وصف جبليدي، لا عباس يبرالي ولا يضربوني من ابكي وتدمع العين وتبقى عبرتي بقلب التكزار. ما ادري اي مصيبة اذكر نهيئ قلوبنا هذه الليلة. يا تعال تصور زينب لما وصلت إلى أبو الفايا، يا ظلت إن عنده تقل أنا صوت الجايان ما ينسمع سمعايا، وطول الجايان ما ينشاب شابه. أنا خدر الجايان ما ينداس داس، سب الزجية وبويا الفحل جدمه. كأن العباس يكلم زينب لما نظر لها مقبلة إليه: زينب يا ابنة رسول الله، من المخيم ليش وحدك طالعة؟ من يردك والجفوف مقطعة؟ ش عندك بهالليل يم المشرعة؟ اعتاب لك لو قصدك تشوفيني. عاد تجاوبه زينب: تقل جيت لشوفتك يا كافلي انا جيت لشوفتك يا كافلي ورد خبرك خبر يا غيرة علي وعلي الخيمة من حرقه حرقه ومحملي وذكريات الهادج تبجيني كأن أبو فاضل شاف شيء بزينب يقولها زينب عوف الآن هذا الخبر أكو خبر ثاني شو تشوف أبو فاضل يقولها آه يا آه يا زينب ششوف بعيني من السياط مزقة حتى العباية يا خبر سبيج ترى ظهري حنا قلت لأخويا أبو فاضل تريد تسمع هذا الخبر خويا 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 خاب خويا قعد أرد أراويك متوني خاف تزعل لا قلي تضربوني والي والي ولا يروح ولا يروي صعبة هاي الأبيات صاحب الزمان المعذرة منك تقول زراق الساطب متوني ولا يروح ولا يروح وعجيب ظل لمهجة ولي روح أخ علي الجاية تفريت ولي ريوح ولي ريوح وعبيد أهلي غدا التمر علي يا وعبيد أهلي غدا التمر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن والحسين ومنك الإحسان اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أمصاره وأعوان المجاهدين والمستشهدين بين يديك من أوصاني بالدعاء من حضر من أوصى الحاضرين بالدعاء اللهم اقض حوائجهم جميعا اشف مرضاهم شفاء قريبا عاجلا تقبل منا من الحاضرين من المؤسسين بأحسن وأوسع وأفضل القبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.